الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 135 على 1. نعم، تفضل.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبيه ورسوله. أولا ننشر الذين أتينا من خلف، نسأل الله عز وجل أن يميتنا على المنهج الصحيح ويجعلنا من التقى والصلاح.
اللهم آمين.
السؤال الأول دار بين الأخوة، يعني حوار على قضية في ضبط الأمور أو ضبط بعض ويتعلق في الصلاة، ما بين الوجوب والركن.
ما بين الوجوب
والركن،
ما بين الفرض والركن، يعني
الفرض.
إيه،
ففي بعض الأمور ما ذكرتها في سورة الصلاة النبوية، ومنها في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت في الحاشية أن لا جر في الشريعة ذكر أن من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بطلت صلاته أو لا صلاة له. فأيضا من بعض الأمور الواجبة في الصلاة مثل التشهد الأول وغيره. السؤال، هل الذي يترك هذه الأمور متعمدا تبطل صلاته أم لا؟ وما الضابط الصحيح؟ يعني
تقصد طبعا بالأمور أمرين ذكرتهما لا أكثر من ذلك، والأول الصلاة على الرسول عليه السلام، والآخر التشهد، أكذلك؟
لا، في أمور واجبة أخرى تتعلق بالصلاة،
يعني أمور أخرى.
نعم.
طيب، الأمر الواجب يثبت بمجرد أمر الرسول عليه السلام بالشيء، وبشرط أن لا يكون هناك صارف من الوجوب إلى ما دونه من السنة أو الندم. أما الركن الذي يلزم منه بطلان ما أمر به المسلم فلا يثبت بمجرد الأمر، ولذلك فالتشهد والصلاة على الرسول عليه السلام فهما من الواجبات وليسوا من الأركان التي يلزم من ترك الركن بطلان الكل، والتي هنا الصلاة. أما ما ذكرته عن الأجر فهذا طبعا كلام يتحمل مسؤوليته الذي يقوله، ونحن قلناه لكي ندعم أن الأمر ليس للسنة كما يذهب الكثيرون ممن يقولون في باب سجود السهو مثلا بأنه يسن سجود السهو لترك سنة، بدليل أن الرسول عليه السلام سجد لنسيانه التشهد الأول. فنحن نقول هذا النسيان ليس لسنة بل هو لأمر واجب، وإن كنا لا نخالف الأصل وإنما نحن نناقش في الدليل. هم يستدلون على شرعية السجود للسهو بسجود الرسول عليه السلام لتركه التشهد سهوا، لكن التشهد واجب وليس بسنة، فلا بد لهم من دليل غير هذا الدليل، وهو عندنا قوله عليه السلام: لكل سهو سجدتان، بغض النظر عن حكم الذي استوجب شرعا سجود السهو. هذا ما عندي جوابا عن سؤالك السابق. فإذا كان بقي شيء على الأقل في نفسك تسأل عنه حول هذا، فأبده حتى نتنبه له.
السؤال في نفسي هو الشاهد من الكلام، أو تعطينا الشاهد من الكلام، هل يعني تؤيد ما كتبتم في الصفة أم نقلتموه نقلا لكي تؤيد؟
سبق الجواب عن هذا.
لا فهمت ولكن
إذن
تبين.
ها؟
زيادة تبين.
لا نتبنى هذا، نحن قلنا بأن هذا وهذا واجب، أي الصلاة على رسول عليه السلام واجب، والتشهد واجب، هذا قلناه صراحة. وقلنا أيضا صراحة أن هذه العبارة نحن نذكرها لسد الطريق على أولئك الذين يتأولون الأوامر بأنها بالاستحباب والندب.
شيخنا يقول قائل ان هذه العباره يعني ان الشيخ لو كان يتبنى خلاف راي الاجري لنبه على خطئه في هذه المساله.
لا مو شرط هذا.
لا يلزم.
هذا امر لا ينتهي، كثيرا ما ينقل الناقل يعني نقولا عن بعض العلماء ثم يمضي عليها، لان المهم ان يثبت رايه فقط.
نعم.
وهو أن الأمر الوجوب بس.
لذلك لا نستطيع أن نقول أن الشيخ صرح ببطلان صلاة من ترك
أبدا، ولا يدور في خلدي هذا المعنى إطلاقا.
جزاك الله خير.
أي نعم.
السؤال الثاني.
نعم.
هل تصلى السنن بعد الجمع بعد الجمع في الصلوات، وكيف نفرق بينها من حيث الكبير؟
السنة التي بين المجموعتين لا تصلى، والدليل على ذلك أن الرسول عليه السلام لم ينقل أنه صلى بين المجموعتين من الصلاتين. أما بعد ذلك فيمكن أن يقال أن الأمر يعود إلى الأصل، أي مثلا سنة العشاء، وليس هناك سورة أخرى إلا هذه السنة. فسنة العشاء باعتبار أن الرسول عليه السلام كما هو معهود في الأحاديث الصحيحة أنه كان يصلي السنن في بيته، فمن الممكن أن يقول قائل أن الرسول عليه السلام صلى السنة هذه المعدية في بيته. فما دام لم يوجد لدينا ما ينفي شرعية هذه السنة البعدية كما وجد ما ينفي السنة بين الفريضتين، فهي تبقى على أصلها وهي شرعيتها وسنيتها فتصلى، بخلاف ما بين الفريضتين فلا تصلى. هذا هو الجواب وهذا هو الدليل.
قال قائد أستاذ أن سنة المغرب تصلى بعد الصلاتين ولا زال الوقت وقت المغرب.
لا، هذا يحتاج إلى دليل، لأنه قضاء وعكس للنظام. هل بده يقول بده يصلي سنة المغرب البعدية بعد العشاء؟ هذا أمر غير معهود، والأمر غير المعهود هو الذي يحتاج إلى دليل. أما الأمر ماشي على الأصل والقاعدة ولا يحتاج إلى دليل إلا إذا قيل على العكس.
نعم. السؤال الثالث حول تحريك الأصبع.
نعم.
جاء بعض طلبة العلم أن زياد اللفظ يحركها في حديث وائل بن حجر شاذة، تفرد راو بها مخالفا الجماعة الذين قالوا أشار بها، وما الجمع بين هذا وقوله في بعض الروايات نصب إصبعه؟
نحن سمعنا هذه الكلمة في عمرتنا الأخيرة في جدة وفي مكة وفي المدينة، وكان جوابنا كالتالي: أولا، لفظة التحريك لا تنافي الإشارة، لأن الإشارة من حيث أو من ناحية العربية كثيرا ما تكون مقترنة بتحريك. فإذا قال الرجل العربي أن فلانا أشار لأخيه بأن يقدم عليه، فمش ضروري يفهم أنه أشار هكذا كما هو الإشارة مثلا في السلام، وهو في الصلاة إذا سلم عليه الرجل فهو يرفع يده بأن يشير بذلك إلى أنه متقبل السلام، أو يحرك رأسه وهكذا. لكن لا يعني أن الإشارة دائما تكون بمعنى عدم التحريك، بل هي تجامع التحريك وتفارقه، تجامع التحريك وتفارقه. فالذي يريد أن يقول بأن كلمة يحركها شاذة بدعوى أن الأحاديث أو الروايات الأخرى بالعبارة الأصح لم تذكر التحريك وإنما ذكرت الإشارة، فالجواب هو ما ذكرناه آنفا، أن الإشارة لا تنفي التحريك. فحينئذ لا يقال أن هناك تنافي، قال أن هناك تنافي بين هذه الروايات وبين رواية أظن اسمه زائدة
بن
قدامة. نعم، هذا من جهة. من جهة أخرى، كلمة نصب أيضا لا ينافي التحريك كما لا ينافي الإشارة، لأن التحريك لابد من النصب، فهنا تكون العبارة فيها زيادة على النصب بلا شك. التحريك تكون فيها زيادة على النصب، لكن ليس كذلك فيها زيادة عن الإشارة، لأن ذكرنا أن الإشارة في كثير من الأحيان تقترن مع التحريك. هذا إذا ثبت لفظ النصب بدون أي معارض. فهل الذين يقولون من أخواننا الطلاب كما قلتم درسوا حديث نصب كما درسوا حديث التحريك فوجدوا هذا اللفظ بالذات محفوظا؟
على مذهبهم لابد أن يكون لاحقا بلفظ التحريك، لكن يبدو أنه يعني يثبتوه. أنا كتب لي بعض الإخوة أنه يعني يثبت هذا.
إيه، لكن هل هو على طريقة إثبات من إشارة في حديث وائل دون التحريك؟
لا،
هذا هو المقصود يعني.
صح.
وضح لك جوابي؟ عندي شيء ما كنت ذكرته هناك خطر في بالي فيما بعد، وهو نحن ننصح إخواننا الناشئين في هذا العلم بالتروي في إصدار الأحكام، ومن التروي أن ينظروا شخصا من العلماء المتقدمين سبقهم إلى مثل هذا الحكم الذي قد يذهبون إليه. لأنني أنا وقد بلغت هذا السن في هذا العلم ما عرفت حتى هذه الساعة عالما من علماء الحديث ادعى هذه الدعوة، بل كل علماء الحديث الذين خصصوا كتبهم في الأحاديث الصحيحة مضوا على أن هذا الحديث صحيح، كابن حبان وابن خزيمة والمنتقى لابن الجارود ونحو ذلك. أضف إلى هذا بأن العلماء الذين جاءوا من بعد وخرجوا الحديث ما أحد منهم ذكر أن هذا الحديث شاذ، وهنا يحتاج إلى شيء من الأناد خشية أن يدخل في الموضوع شيء قد لا يتنبه له بعض الناس، لأن مكر الشيطان ببني الإنسان خبيث جدا يعني. ولذلك ليكون له كضمان من أن يكون قد انحرف شيئا ما عن الخط الذي سار عليه جمهور علماء الحديث، فلا بد أن يستأنس برأي من سبقه في ذلك. يعني هذا الحديث مثلا من المتأخرين ابن قيم الجوزي وصحيه فضلا عن المتقدمين الذين ذكرناهم. بلا شك نحن يعني لعلنا سباقين في عدم التقليد وفي النهي عن الاتباع الأعمى وإلى آخره، لكن هذا ليس معنى أن نقفز قفزة الغسلان إلى الطرف المعاكس تماما، فلا نعتد بجهود العلماء كلهم، وإنما نتئد ولا نستعجل حتى لا نقع يوما ما في خطأ علمي نخالف أولا قواعد علم الحديث وثانيا أئمة الحديث الذين سبقونا من قبل. هذا الذي خطر في بالي أن أذكر ما ذكرته هناك. هناك ذكرت شيئا وهو أن هذا الحديث حديث وائل بن حجر برواية زائدة ابن قدامة فرأيته يحركها ويدعو بها، لو كان هناك مجال لادعاء ضعف هذا اللفظ من حديث وائل لكان الإمام البيهقي استراح منه ولم يتكلف ذاك التكلف الذي نشهد نحن بأنه كان في غنى عنه لو كان يجد مساغا وسبيلا في تضعيف حديث وائل بن حجر بهذا اللفظ. ماذا فعل؟ لقد أورد هذا الحديث في جملة ما أورد من أحاديث ما يتعلق بتحريك الأصبع والإشارة بالأصبع قبل أن يورد حديث عليكم السلام عبد الله بن الزبير من طريق الإمام أبي داود في سننه، حيث رواه أبو داود بلفظ فأشار بإصبعه ورأيته لا يحركها، فقال البيهقي والجمع بين حديث وائل الصريح في النفي وبين حديث بين حديث ابن الزبير الصريح في النفي وحديث وائل الصريح في الإثبات، قال لعل هنا عبرتان. أولا أنه ما قال هذا الحديث الذي رواه عن ابن الزبير عليه العمل، أما حديث لا يحركها فهو شاذ، لو كان كذلك كان استراح من قضية الجماعة، لكنه لم يفعل شيئا من ذلك وإنما قال. والعبرة الثانية قوله لعل المقصود من حديث وائل يعني يشير بها حتى لا يختلف حديث وائل مع حديث ابن الزبير، وهذا إمام من أئمة الحديث المتأخرين عن ابن خزيمة وابن حبان وابن الجاروس المنتقى إلى آخره. فما الذي حمله على هذا الجماع؟ هو القاعدة المعروفة بين علماء الحديث أنه بخاصة في تعبير ابن حجر في شرح النخبة أنه إذا جاء حديثان متعارضان من قسم المقبول وجب التوفيق بينهما إذا أمكن، فإذا لم يمكن صير إلى اعتبار الناسخ من المنسوخ، فإن لم يمكن صير إلى الترجيح أي الأقوى على القوي وهكذا. فإذا تساووا في القوة حينئذ ترك الأمر لعالمه. فإذا البيهقي لسان حاله، وكما يقول العلماء لسان الحال أنطق من لسان المقال، بقول لك حديث وائل بن حجر بلفظ لا يحركها حديث صحيح، ولذلك حاول أن يوفق بين الحديثين. هذا ما ذكرته هناك فيضاف إلى ما ذكرته هنا، لأن المسألة تأخذ شيئا من القوة. طيب غيره
الشيء هنا يعني من باب الإضافة،
تفضل.
حافظ ابن حجر رحمة الله عليه
يرحمك الله،
فتح الباري في الشرح طبعا يذكر أن ابن العربي ادعى ضعف زيادة وردت في بعض الأحاديث لأنها من طريق زائدة. قال وتعقبه شيخنا الحافظ العراقي بأن زائدة ثقة كبير لا يضر انفراده فيما لو انفرد، فمثله لا ينفرد في الواقع، لأنه يعني فعلا ترجمته يعني بيضاء جدا،
صحيح
حطوا مع شعبة ومع كذا وأكبر منه وفي
بعض العلماء قالوا فيه ثقة ثبت.
نعم.
حتى هذا ذكرت أنا هناك فسألني أحد الطلبة يظهر عنده اشتغال، وهذه ظاهرة طيبة في الواقع يعني أن تكثر هذه الأسئلة. قال لي أنت قلت أنه زائدة بن قدامة قالوا عنه بأنه ثقة ثبت بمناسبة أنك صحت حديثه لا ريته يحركها. قلت نعم. قال هل هذا خاص في روايته عن عاصم ابن كليب أم هو عام؟ قلت له أيهما أقوى؟ قال إذا كان عاما قلت فهو عام، فهو قد انثبتم في كل من يروي عنه.
هو لما سأل يريد الأولى.
نعم
هو لما سأل يريد الأولى
هو هذا
طبعا.
لكن لا هي بالعكس. أي تمام
أقوى بالعكس.
أي نعم نعم.
السؤال الثاني دعا بعض الأخوة من طلبة العلم قرابة حديث أسماء في كشف الوجه واليدين من حيث المتن في الحديث، ما الجواب على هذا؟
كيف من حيث المتن؟ وين الاضطراب؟
لأن في روايات جاءت
الساعد
معلش إيه هذه الرواية ثابتة ثبوت تلك؟ الآنفة ذكرنا بالمناسبة أنه إذا استوت الروايات حاول الباحث توفيق، أما إذا كان رواية ثابتة ورواية غير ثابتة فهل يقال في هذا أنه حديث مضطرب؟
كلها ضعيفة.
إذا كان هو يرى كلها ضعيفة فإذا يستريح من إثبات الضعف الاضطراب وانتهى الأمر، لأن الاضطراب هو سبب لإثبات الضعف، لكن إذا كان الضعف ثبت بغيره فلم يبقى هناك حاجة، وبخاصة لم يبقى هناك حاجة للتشبث بقضية إيه الاضطراب، وبخاصة حينما يريد أن يجادل من لا يرى ضعف الحديث. واضح الكلام؟ طيب لكني أنا أريد أن ألفت النظر إلى أنه الذين كتبوا في هذه المسألة، ولا شك أن هذه الكتابة من كل من كتبوا فيها كان المحرك لهم هو كتاب حجاب المرأة المسلمة. هم ما سلكوا طريقة العلمية الحديثية حينما صرحوا بتضعيف هذا الحديث. أولا جمهورهم وقفوا عند حديث أبي داود ولم يعرجوا على حديث البيهقي الذي إسناده فيه ابن لهيعة، وحديث أبي داود يرويه عن عائشة، والبيهقي يرويه عن أسماء بنت أبي بكر، فالطريقان مختلفان كل الاختلاف، من الصحابي أو صحابية وأنت نازل. على علم أن إسناد البيهقي وحده بعض حفاظ الحديث كالهيثمي وغيره بحسنوا لذاته، لما هو معلوم من حديث من اختلاف في حديث ابن لهيعة. وأحمد شاكر من كبار علماء الحديث في العصر الحاضر يصحح حديثه اضطرادا، نحن طبعا لا نوافقه في هذا، بل لا نوافق من الذي يحسن حديث ابن لهيعة إطلاقا، لكننا نريد أن نلفت نظر هؤلاء الذين لا يقبلون على الأقل استشهاد بهذا الحديث. فإذا كان ليس صحيحا وهو كذلك، وليس حسنا وهو كذلك، لكن ينبغي أن يستحضروا هذه الحقائق، أن هناك من يحسن حديث ابن لهيعة لوحده فلا أقل من أن يعتبر شاهدا لحديث أبي داود. هذا مما لم يعرجه عليه إطلاقا، وهذا ليس بحسن من الناحية العلمية ولا من الناحية الأخلاقية. ثانيا، وهذا الأمر يشبه البحث السابق في حديث ثريت يحركها، الإمام البيهقي صرح بتقوية هذا الحديث، وهم يستقلون في تضعيف الحديث ولا يجدون لهم سلفا في ذلك. ثم الذين يبحثون في تضعيف الحديث ليست لهم قدم راسخة في هذا العلم معلومة منذ قبل يعني انتشار هذه المسائل الجديدة الخلافية حديثية أو فقهية. فلماذا لا يعرج أحدهم للرد على البيهقي وإنما رأسا بحطه في الواجهة الألباني؟ ذلك للقاعدة المعروفة، استضعفوك فوصفوك، أن هذا رجل ألباني ومغموز فيه ومطعون فيه من كثير من الناس. أما الإمام البيهقي فما يتجرأ أحد من دندن حوله ويقول أنه أخطأ في تقوية الحديث، فبيصب كل هجماتهم عالمين على الألباني. وكذلك فعلوا في نفس الحكم المتعلق بوجه المرأة، أقاموا القيام على الألباني لأنه قال وجه المرأة ليس بعورة. طيب يقيموا القيام على جمهور العلماء، هل منهم إمام وحنيفة والشافعي وما أدري مين، الجمهور اللي نقلوا الإمام النووي في المجموع، جمهور العلماء على أن وجه المرأة ليس بعورة. ليش حاطين الألباني بالواجهة هذه وبيوجهوا إليه كل سهامهم والجمهور سالم منهم؟ الجواب عند العارفين بالحقائق.
الله يأجرك يا شيخنا.
المقصود هذا الحديث، حديث إذا بلغت المرأة المحيض، له إسناد قد يكون لبعضهم عذر في عدم أنهم لم يتعرضوا لذكره، لأني أنا شخصيا ما، لكن هم الآن موقفهم أقوى مني من ناحية اتصالهم بالكتب التي لم تطلع، لا أقول بالمخطوطات وإنما أعني المصورات. هم أقوى مني الآن لأني أنا بعيد عن المكتبة الظاهرية، والمكتبة الظاهرية فيها مخطوطات أنا بلا شك استفدت منها كثيرا وأفدته، لكن الآن المخطوطات في المكتبة الظاهرية ومثلها أو قريب منها أو أضعافها صارت في خزائن السعودية مصورات يعني. فبتصور هذا الشيء اللي أنا وجدته حينما حصلت على نسخة مراسيل أبي داود، ان كانوا قد حصلوا عليها من قبلهم زمان. ولذلك اقول لعلهم مثلي ما وقفوا عليها، ولكن سألفت نظرهم الى هذه الرواية، وهي ان الحديث في مراسيل ابي داود بالسند الصحيح عن قتادة مرسلا، عن قتادة مرسلا، ما فيه خالد، ما فيه سعيد بن بشير اللي موجود في السنن ابدا، لا، ابو داود رواه بالاسناد الصحيح في كتاب المراسيل عن قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسماء. إذن هنا نصبح أمام حقيقة لا يستطيع المنصفون إلا أن يخضعوا لها، وهي هنا حديث مرسل صحيح الإسناد. والحديث المرسل الصحيح الإسناد حجة عند الفقهاء أبي حنيفة والشافعي بشرط سأذكره، ومالك بدون شرط، وأحمد في رواية. أما الشرط فهو إذا جاء موصولا من طريق أخرى ولو بسند ضعيف. هاي الطريق الأخرى عند من؟ عند البيهقي بإسناد كما قلنا يحسنه بعضه. إذن لماذا نرد هذا الحديث؟ ثم في نهاية المطاف يقول من تشير إليه بأن الحديث مضطرب، الاضطراب في الرواية التي نحن أنكرناها على الموجود، وكان لنا الأجر إن شاء الله الأول حيث لفتنا نظر القراء إلى أن الموجود بناء على رواية معضلة رواها ابن جريج بأنه أشار الرسول بدل الكف إلى نصف الذراع. هذه الرواية مطرحة مرمية لا قيمة لها، وبخاصة إذا قابلناها بالأسانيد الثلاثة، الإسناد عن عائشة على ما فيه، الإسناد عن أسماء على ما فيه، الإسناد عن قتادة وهو صحيح كما قلنا مرسلا. هذه المجموعة من الأدلة بماذا ردت؟ بفهم خاص لقوله تعالى يدنين عليهن من جبيبهن. أيضا هنا نقع في قضية عجيبة جدا، ابن عباس وابن عمر من كبار الصحابة يفسرون الآية إلا ما ظهر منها بأن الوجه كفي، وهم لا يجدون أثرا عن الصحابة صحيحا يدعمون به رأيهم أن وجه المرأة يجب تغطيته. ابن عباس وابن عمر من كبار الصحابة يفسرون الآية إلا ما ظهر منها بأن الوجه كفي، وهم لا يجدون أثرا عن الصحابة صحيحا يدعمون به رأيهم أن وجه المرأة يجب تغطيته. ثم هنا شيء يجب الوقوف أمامه الحقيقة والتأمل فيه، هم ما يستدلون بل ما يدعون بأنه يجب ستر الوجه بشيء غير الجلباب، لأنهم لو ادعوا هذا لما أمكننا أن نورد عليهم إشكالا كبيرا لا قبل لهم برده. هم يستدلون بالآية يدنين عليهن من جلابيبهن، فيقولون هذه الآية تدل على أن الله أمر نساء المؤمنين كلهن أن يدنين على وجوههن من جلابيبهن. كيف تتصور يا جماعة يقع هذا بالجلباب؟ ويشترط في الجلباب كما أيضا كان لنا الأجر الأول في لفت النظر إلى أنه يشترط في الجلباب ثمان شروط، منها أن يكون صفيقا لا يشف، وأن يكون فضفاضا لا يصف. الجلباب إذا كان هكذا شرعيا كيف يكون الإناء؟ كيف تمشي هذه المرأة التي أمرت بأن تدني الجلباب على وجهها؟ لا لسه ما تمت التمثيلية. كيف تمشي هذه المرأة المسكينة إذا أمرت بأن تدني عليها من جلبابها بمعنى تغطي وجهها؟ أنا أشعر بأنهم وجدوا هذا الأمر غير معقول، فأوجدوا لأنفسهم متنفسا ووجدوا لهم رواية وهي عن أحد التابعين، شو اسمه نسيت والله، من تلامذة ابن مسعود عبيدة أو نحو هذا الاسم. الشاهد يذكر في جزم التفسير قال تبدي عينا واحدة، إذا هي جلباب تمشي هكذا. هكذا تمشي تبدي عين واحدة، لكن هم الآن خالفوا الآية. لماذا؟ إما أن يفسروا لإناء بالتغطية، فهذه ما غطت، كشفت إيش؟ عن عين لها. وجدوا أيضا أنه قضية ما هي عملية، عين واحدة والله الله خلقها عينتين، ليش تعموا عين أخرى؟ لا، فجاءت أقوال أخرى فيما بعد تبدي عينيها هكذا. إذا الإناء ليس معناه التغطية، أنا هذا الذي أريد أن أصل إليه. والإناء لغة ما في باللغة العربية أدنى الشيء يعني غطاه، وإنما اقترب منه أو اقترب إليه حسب العبارة. فإذا يدنين عليهن من جلابيبهن، أي يقربن إليهن أي إلى وجوههن. هنا بقى يقال هذا النص عام، ما بنعرف يا ترى، بنعرف نحن في الجاهلية كما نرى اليوم بعض العراقيات تمشي الوحدة وألقت على رأسها العباءة وكل شيء هنا في صدرها مبين، هكذا كانوا في الجاهلية. وعليكم السلام. فأمر الله عز وجل النساء المسلمات يدنين عليهن من جلابيبهن، أي هذا الإناء مطلق بيانه في السنة. هنا الجواب، لا يجوز أولا كما شرحنا آنفا تفسير الإناء بمعنى التغطية، لأنه لا أحد يقول بهذا، سواء اللي سمح بالعين الواحدة أو بالعينتين كلتيهما بعد. المعنى الآية الإناء هو التقريب، تقريب الجلباب إلى الوجه. الوجه هو هذا القرص الذي يواجه الإنسان به لأشياء. السنة العملية والسنة القولية حددت، وضعت حدودا لهذا الإناء، ما يكون إناء في مبالغة وفي تعمية، ولا في إناء في تساهل بحيث يظهر شيء لا يجوز شرعا، وإنما ذلك كما قال في حديث أسماء، إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها. ولذلك شعرنا بأن بعض المشايخ هناك لجأوا إلى سبيل هم لا يعترفون به ونحن معهم، وهو سبيل تحكيم العقل وتحكيم الرأي والفلسفة، لأنهم أخذوا يقولون أنه ما يجوز أن يكون وجه المرأة يعني ليس بعورة، لأنه أجمل ما في المرأة هو وجهها. طيب هكذا تثبت أحكام الشرعية بالآراء التي نحن ننتقدها على الآخرين الذين يخالفون النصوص بمجرد الرأي؟ ولذلك نحن عرضناهم بشيئين. الشيء الأول إذا كان أجمل ما في المرأة وجهها، فما هو أجمل ما في الرجل بالنسبة إليها؟ القضية متقابلة تماما، وجه المرأة بالنسبة للرجل أجمل ما فيها، ووجه الرجل بالنسبة للمرأة أجمل ما فيه. إذا قولوا بأنه ينبغي على الجنسين أن ما يشوفوا بعضهم البعض إطلاقا، لأنه أجمل ما في الرجل الوجه. وقلنا شيئا آخر، سلمنا أجمل ما في المرأة وجهها، تعلمنا منهم السؤال الثاني بطريقة طبعا غير مباشرة، ما هو أجمل ما في وجه المرأة؟ عيناها. لا عيناها. ما سمعت الشاعر شو بيقول؟ لا تحارب بناظريك فؤادي، بناظريك فؤادي فضعيفان يغلبان قوية. فأجمل ما في وجه المرأة إيش إذن؟ عيناها. إذا عموها.
كيف
يبيحون لها كسبة؟ عموها. إذا نرجع بالا لإيش؟ التغطية التي لا يقول بها إنسان إطلاقا. هذا من شؤم الفلسفة ومن شؤم أخذ الأحكام الشرعية بالرأي. والله يرحم بعض علماء السلف، أظن مالك كان ينهى عن طريقة الرأي هذه. ليه؟ قال لأنه كل يوم بيجونا برأي، يصبح الإنسان في رأي ويمشي في رأي آخر، لأنه ما بتنتهي هذه القضايا إطلاقا. وهي تجربة أمامنا، هم يقولون أجمل ما في المرأة وجهها، نحن نقابلهم أجمل ما في الرجل وجهه. شو سفدنا من المنطق هذا؟ سفدنا تحريم كشف المرأة لوجهها، إذن يلزمكم أن تحرموا على الرجل أن يكشف عن وجهه أمام المرأة. واستدنا منهم أنه أجمل ما في الوجه عيناها، فإذا عموها أيضا، وربنا خلقها بصيرة كما خلق الرجال، وهكذا. لذلك نقول وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. والحقيقة أن الإنسان يشعر بالراحة للنصوص الشرعية حينما تترك بدون تأويل. وأنا أعجب من أخواننا أهل الحديث أنهم ينقمون على علماء الكلام تأويلهم لآيات الصفات، ينقمون عليهم ذلك ونحن معهم، ويسمون تأويلهم تعطيلا. لكن ينبغي أن يتذكروا معنا بأن هناك نوعا آخر من التعطيل، وهو تأويل النصوص الشرعية بدون أدلة شرعية. فحينما يأتي حديث في صحيح مسلم، فقامت امرأة سفعاء الخدين، لعل هذا الحديث كان قبل نزول الآية، لعل ولعل. لماذا هذا التكلف؟ حطوا هذا الحديث مع الأدلة اللي ذكرناها، تأخذ القضية قوة، كما قال الإمام البيهقي أنه هذا الحديث قوي، حديث أسماء وحديث عائشة، لأنه عمل الصحابيات كان على هذا. وبخاصة أنه نحن لا ننكر شرعية ستر المرأة لوجهها، لا أيضا عقلا وإنما نقلا، لأنه وقع ذلك في العهد الأول. ولهذا كان من البواعث على أننا عقدنا فصلا خاصا أن ستر المرأة لوجهها أفضل، ردا على بعض أخواننا من أهل السنة في لبنان، يعني معلوماتهم في السنة وفي الآثار السلفية محدودة، قالوا انه ستر المرأة لوجهها بدع. نحن ما نقول هذا، نقول هذا افضل وننصح بذلك، لكن ما نتشدد نقول حرام لانه لا دليل على التحريم. ف طيب غير وش عندك؟
أورد بعض من كثر في المسألة من هذا زيادة في حديث خدامية موجود في مسجد أبي يعلى
غير صحيح هذا اسناد غير صحيح. كنا تكلمنا أظن معك تذكر؟
لا ما أذكر هذا ما تكلم
إذا ما تذكر يعني
أعرف رأيك حتى فيه يعني
عجيب. نعم هل هذا صحيح نقول لهذا الأخ؟
هو عبد القادر السندي أورده بصحيحه
نعم إيه؟ هذا الزيادة هذه غير صحيحة وأنا تكلمت عليها أظن في طبعة التي أعدها الآن من الحجاب ما شفت بعد. هذا لا يصح ومع ذلك أقرأ النص شو بيقول.
النص مش أمامك
مش أمامك
لكن في يعني الزيادة اللي هو إنه جاي يعرضها للزواج أو شيء من هذا.
طيب حب أن الزيادة صحيحة على ماذا تدله؟
عرض الزواج.
لا بالنسبة لموضوع الخلاف
كشف الوجه.
طيب من الذي رأى الوجه المكشوف من المرأة التي عرضت نفسها زعمه للرسول عليه السلام لعله يخطبها؟ الرسول عليه السلام أم غيره؟
في غيره.
طيب إذا كيف رأى ذلك الحرام؟ هذا يعني يدخل في الكلام السابق تكلف في جر النصوص وهذا إن صحت وهذا غير صحيح يقينا لأني أنا راجعت هذا في مستدى بي على الآن ما أذكر شو قلته بالضبط.
شو الحديث هو؟
نعم
شو الحديث هو؟
أنه هذه الخثامية اللي جاء في الصحيحين أن الرسول عليه السلام بعد رمي الجمار وقفت أمامه امرأة جميلة وكان خلفه الفضل بن عباس على ناقته عليه السلام فقالت له يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل أفأحج عنه؟ قال حجي عنه. والفضل ينظر إليها وهي تنظر إليه وكان الفضل وضيئا وكانت هي جميلة فلفت الرسول عليه السلام وجه الفضل إلى الجهة الأخرى فنحن نتخذ هذا الحديث حجة قاسم لظهور المخالفين لأنها وقعت في آخر حياة الرسول عليه السلام وأيضا الحجة هذه رد على اللي بيقولوا صحيح وجه المرأة ما هو عورة ولكن إذا كانت جميلة وكان الزمن فاسد وإلى آخره فينبغي إيش أن تستر وجهها. نقول شو بدكم فتني أكثر من هيك؟ دخل الشيطان بين المرأة الخثامية وبين الفضل لدرجة أن الفضل راكب وراء الرسول وهو بيأكد نظره فيها والرسول لا يزيد على إيه أنه يسر وجهه للشق الآخر. كان بقول أنا كان الرسول عليه السلام لو كان يرى رأي هؤلاء المشايخ حتى قلت لأحدهم افرض هذه القصة وقعت معك تماما يعني انت في محل الرسول وصاحبك او صديقك او ابن عمك رديفك وامامك امرأة جميلة بتسألك شو بتساوي؟ بتقول استري وجهك ولا تتلطف كما تلطف الرسول عليه السلام؟ ما استطاع ان يجاوب لأنه حقيقة محرج موقفه لأنه إن قال أنا بقول أستر خالف الرسول عليه السلام وإن قال لا ما بأمرها إذا لماذا لا تأمرها وأنت بتقول يجب أن تستر وجهها إذا خشيت فتنة وهي فتنة موجودة. هالقصة في رواية أنه هذه المرأة كان أبوها أو عمها أنا بعيد العهد الآن هو دفعها مشان الرسول يشوفها لعله يتزوج بها.
هذا
ها؟
هذا المقطع مو صحيح.
هذا المقطع مو صحيح. لأنه هني ليش بيجيبوا الرواية هاي؟ فكروا يعني بيخلصوا من الاعتراض تبعي. مع إنه مثل اللي كان تحت المطر صا صار تحت المزراق. لو الرسول فقط شافها ممكن يقال هذا الكلام، لكن الراوي هو اللي عم يروي انها وضيئة وجميلة
وكل محرم يا شيخنا كلمة.
ايه كمان هذا له جواب، لانه الرسول عليه السلام قال في الحديث صراحة: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. فالانتقام هو شد الثوب هكذا، لكن هذا جائز شرعا وهو استدل. ولذلك جاء في بعض الأحاديث عن عائشة أو عن أسماء أنه كانوا كاشفات وجوهن وهن على الجمال، فإذا مر بهن ركب أسدلنا على وجوهنا. فالسدل هذا جائز، أما الانتقام فهو الممنوع. فلو فرضنا أن هذه الخفحمية كانت محرمة، كان الرسول عليه السلام يقول لها اسدلي على وجهك كما فعلت النساء الرسول عليه السلام، لكن مع ذلك ليس عندهم دليل أنها كانت محرمة. ونحن نقول ما في دليل أنها محرمة، هب أنها كانت محرمة، ما في ما يمنع من السدل الذي يلزم منه الستر. ونحن ما نقول واجب عليها أن تنتقب وهي محرمة، لكن يشرع لها أن تسدل على وجهها وهي محرمة، وهم يتفقون معنا في هذا. لكن الفرق، نحن نقول يشرع السدل استحبابا، هم يقولون وجوبا. فلماذا الرسول لم يأمرها بالسدل؟ هني بيقولوا كانت محرمة. الجواب: المحرمة تمنع من الانتقام لا من السدل. فما القاطين؟ أعجب ما سمعت عن بعض المشايخ في العصر الحاضر، قال أنه كان ينظر إلى لباسها. هذا أعجب ما يظهر. شو السبب؟ السبب أنه نحن الحقيقة ما عم نناقش الأمور مناقشة شرعية منطقية، عم نناقشها مناقشة عواطف. شايفين نحن الفساد، شايفين تسلط الشباب على الشابات إلى آخره. شتو بدنا نعالج الموضوع؟ بالتشدد في الموضوع، وهو حرام على المرأة أن تكشف عن وجهها. بس هنا نصطدم مع واقع العهد الأول، العهد الأنور. تجينا هذه الأحاديث بنحاول بقى نلف عليها وندور عليها من أولها كما يفعل علماء الكلام في آيات وأحاديث الصفات تماما.
أيوة. قائم على الجهتين.
نعم.
إن كانت محرمة أو غير محرمة الدليل قائم.
قائم لا يزال. أين؟ نعم. جاء دوري يعني. جزاك الله خير. بسم الله.
بس مرة ثانية.
بس مبين عليك. اسمح لي شوي. مبين عليك إنك غشيتها. حطيت قطة إضافية يعني.
لا في يا شيخ
الناس صح حلو يعني. شو يعني؟ يعني شو عامل ميزان يعني؟
بالنسبة للتوجه إلى القبلة شيخنا،
بالنسبة
التوجه إلى القبلة،
نعم،
شرط من صحة الصلاة.
اي نعم،
كما يذكر يعني في الكتب.
اي نعم.
ايش الدليل على هذه المسألة؟
ما في عندنا دليل بالمعنى الأصولي إلا شيء في القراءة ماضية. ثلاثين أو أربعين سنة، إذا أمر الله بشيء هذا الشيء ليس مأمورا به إلا في خصوص الشيء الذي هو منه جزء منه، فهذا دليل الشرطية. مفهوم هذا الكلام ولا في غموض؟ يعني لسنا مأمورين باستقبال القبلة إلا في الصلاة، فإذا كنا نجلس لسنا مأمورين باستقبال القبلة، وهكذا قص على ذلك. فإذا أمر الله بشيء مثل هذا لخصوص الأمر الذي هو جزء منه، فهذا قرينة على أن هذا الأمر جزء من أجزائه وركن من أركانه. وكذلك يقال بالنسبة للركوع والسجود، ما في عنا أدلة على الطريقة التي نفهمها أنه لا صلاة لمن لم يركع، لا صلاة لمن لم يسجد، ما في عنا هيك أدلة أبدا. لكن أخذت هذه الأدلة من الأوامر التي هي خاصة بالصلاة،
فلا تكون إلا في الصلاة.
أي نعم،
ولا تتم الصلاة إلا
بها. إلا بها. وهناك شيء آخر ممكن أن ندعم به ما سبق، وهو تتابع المسلمين واتفاقهم على كون هذا الشيء ركنا يكفينا حجة، وليس من الضروري أن يكون عندنا نص صريح نفهمه نحن. تفضل. ايش هو يا سيدي؟ لا لا، نص قرآني حول ماذا؟
حول القبلة.
ليس البحث في هذا، بارك الله فيك. طول بالك. البحث ليس انه في امر في القرآن باستقبال القبلة ولا لا، سامحك الله. ليس البحث انه هل هناك امر باستقبال القبلة في الصلاة ام لا يوجد امر، ليس البحث في هذا. البحث هل الامر هذا يفيد الركنية ام لا. ان شاء الله وضح لك، لانك الظاهر ما كنت معنا يا ابو باهر دكتور.
الان شيخنا لو سمحتوا يعني خلي الشيخ لينهي شغله.
الله ما صرخ بالكيس يعني عشان الشيخ كان الله في روحه قاعد تمدق فيها صار لك ربع ساعه.
الله انك قوي.
مسجل
لا تكلم في الشريط يسجل، يعني الشيخ خليه يعني حتى الناس يعرفوا الشيخ ناصر انه مضحك وبوخ الكيكس. لا مو بسأل ابو ليلى، بعض اشرطه مسجل الشيخ عم بلعب ولد من الاولاد، ممكن ابن بنته لغيله طالع بالشريط.
هل واحد من
كنت يا ابو ليلى كنت مسجل الشيخ؟ يا زلمه عم بقاغل الولد تروح تعطوه بالشريط. قال له حتى يعرفوا انه الشيخ حلول على الاطفال.
برضه منيح هاي انه ابو ليلى بالذات مسجلها.
الله يبارك في عمرك يا شيخنا.
الله يحفظك.
شيخ يزيد سؤال اخي صغير وجاوب الشيخ طويل. الاخوان السعوديين بالفعل لما نكون في جلسه علم بعدين مثلا يجي وقت الطعام يسالوا الشيخ السؤال وهم يبلشوا ياكلوا
خلصوا اخر الشيخ
تبع وقرقعه الصحون كل شيء بتكون بهالشريط وعلى اللي بسمع بفكر الشيخ كمان مسكين الشيخ ما بياكل كم لقمه ولو ولا الحمد لله الحمد لله مقوم من استنى
سؤال ولا دردشة؟
سؤال
دردشة بلها جواب؟
انت دور شيخ
كيف؟
كل ما شاء الله المجيء الى ابي ليلى اريد يعني مشوارا لنا
عليك بي
يا ابا عبد الله.
طب الحمد لله
نتوسل بك الي.
ابو هادي الان لما جاء ما حضر؟
بس
إذا حضرت لك
يعني
الحمد لله على
يعني إن شاء الله فيه بركة.
الله يجزيك
خير بركة. بس أنا أرجو أنك تلاحظ فارقة بسيطة، أنت لست بحاجة إلى أن نعتذر لك بضيق الوقت لأنك تعرفه.
نعم.
لكن أشعر بأنك بحاجة إلى أن تتذكر معي أن حضوري في بيت أبو أحمد أو غيره كأبو عبد الله مو من أجل ناس دائما نحن نلتقي بهم بمناسبة وبغير مناسبة، وإنما هو أناس مثلا جاءوا من الكويت وأقاموا هنا عندكم ما شاء الله أياما، وإني حريصين على الالتقاء بهذا الذي يعني يظنون أنهم يستفيدون منه شيئا ما، ولذلك فنحن نحاول ألا نبخل على هؤلاء بمثل هذا اللقاء. فأنت لا تطمع تكون كأنك رجل غريب يعني عما قريب أنت راحل إلى بلدك الآخر، فهم بقى صار قياس مع الفارق. لكن مع ذلك يمكن أنت تعلم ويشهد الله مرارا حاولنا أن نجي عندك، وأظن يعني عندك علم بهذا، لكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه.
واحد لما يقدم لازم تكون استقبلت قبل
سنه. اي نعم. اي اخي.
كنت تقول بعض طلبة العلم ان ستر العورة صلاة من الواجبات وليس من الشروط، وبناء عليه فان المرأة التي تصلي بدون خمار صلاتها صحيحة او الرجل عريان، ولكنهما يأثمان فقط، ما مدى صحة هذا الكلام جزاكم الله؟
الخمار المذكور في السؤال المقصود هو غطاء الرأس طبعا، أليس كذلك؟ الرسول يقول لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، هذا نص صريح بأن المرأة إذا بدأ شيء من عورتها فلا صلاة لها. فما وجه السؤال إذن؟ لا لا يقبل الله، ماذا نفهم؟
لا يقبل مقوله.
أجاب بعضهم يا شيخنا بأن لا يقبل لا تفيد عدم الصحة وعدم الاستياء.
شو الدليل؟
الدليل أنه بعض حديث ورد عن رسولنا عليه الصلاة والسلام فيها رفض لا يقبل، كقوله عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا لا تقبل له صلاة 40 يوما. قالوا هنا هذا لا ينفي الإجزاء.
شو الدليل؟ مكانك راوح.
مكانك راوح.
شو الدليل انه لا انه هاي الصلاة صحيحة؟
نعم هم يقولون هنا
لا مش هنا، هناك.
هناك.
شو الدليل انه هناك الصلاة مقبولة؟ او عفوا صلاة صحيحة.
من اتى عرافا.
نعم لا تقبل له صلاة 40
يوما.
شو الدليل انه الصلاة صحيحة؟
دليل؟ الدليل انها صحيحة اننا لا نقول لمن ذهب الى عراف لا تصلي، وليس هناك من اهل العلم من قال انها باطلة.
الله اكبر، هو هيك معنى الحديث؟ معناها اذا صلى لا تقبل صلاته، مش معناها نقول له لا تصلي.
اذا فهي لا تقبل.
لا تقبل طبعا، مش منقول انا غير ما قال الرسول،
يعني غير صحيحة.
غير صحيح طبعا.
وإذا سألنا نقول له صلي.
يعني أستاذ شوف انتبه، نحن لما من أول النص ما بيجوز نقوله إلى الذي، مثل ما قلنا بالنسبة للأوامر، فالأوامر الأصل فيها الوجوب، إذا قلنا هذا ليس الوجوب فلا بد من دليل. لما نقول لا تقبل الصلاة في نص ما ليس معناه الحكم ببطلان الصلاة، بدنا الدليل. إذا وجد الدليل قلنا بمقتضاه وجمعنا بين الإيمان به وبين الإيمان بالنص الأول الذي تأولناه بالنص الآخر، أليس هذا هو الطريق؟ لذلك قلنا نحن سائلين لم نكن منكرين. شو الدليل على أنه قول الرسول عليه السلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، أي لا يعني أنه صلاة باطلة. أتيت أنت بالحديث الثاني، بقيت أنا رافعا أصبعي قائلا شو الدليل؟ لا أزال أقول هكذا، ما أتى الدليل.
وأنا لازلت أقول أن المرأة إذا صلت دون خمار صلاتها باطلة.
طيب،
ولكن أنا أقول هذه الشبهة طرحها من ادعى هذا الكلام.
معليش،
طرحها من ادعى هذا الكلام.
إيه نسأله.
هنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وهنا قال من أتى عراف صدقه، أو من أتى عراف لا تقبل له صلاة 40
لا تقبل، أي صلاة باطلة.
صلاة باطلة.
فمن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل. نعم.
في ابن رجب رحمه الله عليه جامع علوم السكن يذكر يعني في الشرح بعض الأحاديث التي فيها عدم القبول أو لا يقبل الله كذا، قال لفظ لا يقبل يعني يحتمل المعنيين، يحتمل الإجزاء أي عدم قبول الإجزاء، ويعتمل عدم قبول الرضا.
إخوة الإيمان، باقي هذا البحث في الشريط التالي.
إلى الدليل.
هذا يا أستاذ يقول كثيرون حتى شوكاني، لكن نحن نقول